بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى مبينا حال الفقراء المستحقين لمال الفيء إنهم الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أي خرجوا من ديارهم وخالفوا قومهم ابتغاء مرضات الله ورضوانه، وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون، أي هؤلاء الذين صدقوا قولهم بفعلهم، وهؤلاء هم سادات المهاجرين. ثم قال تعالى مادحا للأنصار مميزا فضلهم وشرفهم وكرمهم وعدم حسدهم وإيثارهم مع الحاجة، فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي سكنوا دار الهجرة من قبل المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم. وهذا الترتيب في هذه الآيات هو ترتيب للفضل، فالمهاجرون أفضل من الأنصار، أي في الجملة. قال عمر: وأوصي الخليفة بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم كرامتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل، أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم. رواه البخاري هاهنا أيضا. وهذا في حديث عمر في وصيته الطويلة التي أوصى بها عند موته. وقوله يحبون من هاجر إليهم، أي من كرمهم وشرف أنفسهم، يحبون المهاجرين ويواسونهم بأموالهم، ما يتضايقون ويتضجرون من قدوم المهاجرين عليهم، بل يحبون ويفرحون بذلك. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد قال أخبرنا حميد عن أنس قال: قال المهاجرون يا رسول الله، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا في كثير، لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنة، في بعض النسخ في الهنا، حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال: لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم، لم أره في الكتب من هذا الوجه. وهو حديث صححه العلامة الألباني رحمه الله. فالثناء والدعاء الذي يعجز عن بذل النوال وقضاء الحاجات وإكرام من يستحق الإكرام بالفعل، فلم يبق إلا الثناء والدعاء، وهذا يدل على صلاح الباطن. لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم، أنتم لا تستطيعون مكافأتهم، لكن إذا قابلتموهم بالثناء وأكرمتموهم بالدعاء فأنتم لازلتم في خير، وأنتم أفضل منهم، المهاجرون أفضل من الأنصار، لا مال عندك تعطيها ولا جاه، فليحسن النطق إن لم يحسن الحال. قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد قال سمع أنس بن مالك حين خرج معه إلى الوليد قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار أن يقطع لهم البحرين، قالوا لا، إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها، مع أنهم قد أعطوهم من أموالهم وشاطروهم فيها وفتحوا لهم دورهم وبيوتهم، ولكن هذه هي صفة المفلحين الذين تبوأوا الدار والإيمان. قال إما لا فاصبروا حتى تلقوني فإنه سيصيبكم بعدي أثرة. تفرد به البخاري من هذا الوجه مع هذا الإكرام ومع هذه الصفات العظيمة، ومع ذلك يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي زمان يؤثرون بغيرهم ويحصل لهم من ربما الإبعاد وربما المنع من العطاء ونحو ذلك، فنصحهم بالصبر. وهكذا ينبغي للصالح المؤمن أنه إن حصل له شيء فليصبر، لا يتعلل بصلاحه ويقول أنا كنت وكنت وكنت فلماذا أحرم ولماذا أمنع، بل عليه أن يصبر. قال البخاري حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قالت الأنصار اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال لا، فقالوا تكفون المؤنة ونشرككم في الثمرة، قالوا سمعنا وأطعنا. تفرد به دون مسلم. كانوا يريدون منهم أن يأخذوا نصف النخيل مجانا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبى ذلك، ولما طلبوا منهم أنهم يقومون بالزراعة والأعمال ويشاركون في الثمر هنا قبل المهاجرون وفرحوا بذلك. قال ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي ولا يجدون في أنفسهم حسدا للمهاجرين فيما فضلهم الله به من المنزلة والشرف والتقديم في الذكر والرتبة. قال الحسن البصري لا يجدون في صدورهم حاجة، قال يعني الحسد، وهذا صحيح عن الحسن عند ابن جرير. قال مما أوتوا، قال قتادة يعني مما أعطي إخوانهم، وهذا سنده حسن عند ابن جرير، وكذا قال ابن زيد وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. ومما يستدل به على هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد حيث قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أنس قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه قد تعلق نعليه بيده الشمال، فلما كان الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى، فلما كان في اليوم الثالث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال إني لاحيت أبي، يعني اختصم معه، فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت، قال نعم. قال أنس فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الثلاث الليالي فلم أره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه ذكر الله وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا، فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحتقر عمله قلت يا عبد الله لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرات يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت الثلاث المرات، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به، فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما هو؟ إلا ما رأيت، فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله: هذه التي بلغت بك وهي التي لا تطاق. ورواه النسائي في اليوم والليلة عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن معمر به، وهذا إسناد صحيح على شرط الصحيحين، لكن رواه عقيل وغيره عن الزهري عن رجل عن أنس فالله أعلم. وهذا غمز من ابن كثير لهذا الحديث بأنه قد روي بسند فيه مبهم لا يعرف من هو، وهذا الصحيح في هذا الإسناد أنه فيه مبهم بين الزهري وأنس، وقد رجح ذلك الحافظ حمزة الكناني فقال: الصواب أن بين الزهري وأنس رجل مبهم لا يدرى منه، فإذا هذا الحديث في إسناده ضعف، بل وفي متنه نكارة. فمن يقول لنا أين النكارة في المتن عندك يا أبا بكر؟ نعم، أن عبد الله بن عمرو يكذب، وهذا لا يليق أن يوصف عبد الله بن عمرو بأنه يكذب، يذهب إلى الرجل ويقول: أحييت أبي، يعني اختلفت معه وتخاصمنا، وهو ما تخاصم معه، في آخر القصة يخبره أن هذا لم يحصل، فلا يليق أن يوصف عبد الله بن عمرو بأنه يكذب، فهذا مما يدل على أن هذا المتن فيه نكارة، والسند فيه ضعف، كما قال حمزة الكناني وغيره بأن الإسناد فيه رجل مبهم بين الزهري وأنس. وقد أورده المصنف البداية والنهاية من رواية عقيل عن ابن شهاب قال: حدثني من لا أتهم عن أنس بن مالك، وفي هذا الراوي المبهم، فهذا لا يصح. قال: وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني مما أوتوا المهاجرون. قال: وتكلم في أموال بني النضير بعض من تكلم في الأنصار فعاتبهم الله في ذلك فقال: وما أفاء الله على رسول منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. قال: وقال رسول الله: إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم، فقالوا: أموالنا بيننا قطائع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: هم قوم لا يعرفون العمل فتكفونهم وتقاسمونهم الثمر. فقالوا: نعم يا رسول الله. وهذا صحيح الإسناد إلى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، لكنه مرسل، فإنه ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الرحمن ليس بصحابي، بل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فيه ضعف. هذا وإن كان الحديث ضعيف ولا يجدون في صدورهم حاجة، ولكن هذا هو حال الأنصار رضي الله عنهم، أنهم كانوا من أبعد الناس عن الحسد والجشع والطمع في أموال الآخرين، ولهذا بذلوا كل ما يملكون في مساعدة المهاجرين وإيوائهم والترحيب بهم والحفاوة، فهم كما قال الله جل وعلا: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال: وقول ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي يعني حاجة، أي يقدمون المحاويج على حاجة أنفسهم ويبدأون بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك، وهذا شيء فيه من الصعوبة، فإن الأصل أن الإنسان يحب نفسه ولا يريد أن يفرط في حقوقها ولا يحب أن يقدم عليها غيرها، ولكن من بلغ مثل هذه الدرجات كالأنصار رضي الله عنهم فإنهم يبدأون بغيرهم قبل أنفسهم رضي الله عنهم. قال: وقد ثبت في الصحيح وهذا الحديث ليس في الصحيح أي صحيح البخاري ومسلم، ولكن حديث صحيح ثبت في الصحيح أي في الحديث الصحيح، لأنه عند أحمد وأبي داود والنسائي، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله، وهو من حديث عبد الله بن جحش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصدقة جهد المقل. فهذا صحيح وليس في الصحيح. قال: وهذا المقام أعلى من حال الذين وصف الله بقوله: ويطعمون الطعام على حبه، وقوله: وآتى المال على حبه. فإن هؤلاء يتصدقون وهم يحبون ما تصدقوا به، وقد لا يكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة به، وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوه. ومن هذا المقام تصدق الصديق رضي الله عنه بجميع ماله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. وهذا الماء الذي عرض على عكرمة وأصحابه يوم اليرموك، فكل منهم يأمر بدفعه إلى صاحبه، وهو جريح مثقل أحوج ما يكون إلى الماء، فرده الآخر إلى الثالث، فما وصل إلى الثالث حتى ماتوا عن آخرهم ولم يشربه أحد منهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا القصة مشهورة في معركة اليرموك في كتب السير، أنه جاء بعضهم معه ما يريد أن يسقي هؤلاء الجرحى، فوصل عند الأول فقال: انظر من هو أحوج مني، فذهب إلى الثاني فقال: انظر من هو أشد مني، فذهب إلى الثالث فوجده قد فارق الحياة، ثم رجع إلى الثاني يريد أن يعطيه فوجده قد مات، ثم رجع إلى الأول فوجده قد مات، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان عندهم حاجة إلى هذا الشيء، ليس عن كثرة مال، وإنما مع القلة والحاجة. فهذا الذي تكون نفقته كما أخبر الله جل وعلا في هذه الآية.